مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما زال الحديث موصولا في دلائل النبوة الدالة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، كتب الله الموت على بني آدم، واختص الجبار تبارك وتعالى نفسه بمعرفة أعمار البشر، فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض غيبه، فأعلمه بزمان أو كيفية موت بعض أصحابه، فأخبر به صلى الله عليه وسلم. فوقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم دال على نبوته ورسالته، إذ هو علم لا يمكن لأحد معرفته إلا من قبل الله. الله هو وحده علام الغيوب. ومن هذه الأنباء الباهرة إخباره صلى الله عليه وسلم عن شهادة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن موتهم سيكون شهادة، وأنهم لن يموتوا على فرشهم أو سواه مما يموت به الناس. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فشهد صلى الله عليه وسلم لنفسه بالنبوة، ولأبي بكر بالصديقية، ولعثمان وعلي وطلحة بالشهادة، وهو أمر غيب لا يعلمه أحد إلا الله العظيم. قال النووي: وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها إخباره أن هؤلاء شهداء وماتوا كلهم غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر شهداء، فإن عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم قتلوا ظلما شهداء، فقتل الثلاثة أي عمر وعثمان وعلي فقتل الثلاثة مشهور، وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفا تاركا للقتال، وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال فأصابه سهم فقتله، وقد ثبت أن من قتل ظلما فهو شهيد. انتهى كلامه رحمه الله. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عمرا بالشهادة في حديث آخر يرويه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا أبيض، فقال: أجديد ثوبك أم غسيل؟ قال: لا، بل غسيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا عمر: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وكان كما قال عليه الصلاة والسلام، فقد قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو قائم يصلي الصبح إماما بالمسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة 23 للهجرة النبوية، ليكون مقتله رضي الله عنه مصداقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة من علامات نبوته ورسالته. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بشهادته فقد أخبره أنها ستكون في فتنة طلب منه أن يصبر عليها. فقد صح في حديث البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على بئر أريس في حائط من حيطان المدينة. يقول أبو موسى: فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يقول أبو موسى: فجئته فقلت له: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. وفي رواية أخرى للبخاري أن عثمان رضي الله عنه حمد الله ثم قال: الله المستعان، أي حمد الله على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وطلب من الله العون على بلائه حين تصيبه الشهادة. ويحدد النبي صلى الله عليه وسلم معالم البلاء لعثمان في حديث آخر يرويه الإمام أحمد والترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان: يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. لقد أنبأه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شهادته بلاء يصيبه حال خلافته، وأن ثمة من يريد خلعه من هذه الخلافة، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم عدم موافقتهم عليه. قال المبارك فوري: يعني إن قصدوا عزلك عن الخلافة فلا تعزل نفسك عنهم لأجلهم، لكونك على الحق وكونهم على الباطل. فلهذا الحديث كان عثمان رضي الله عنه ما عزل نفسه حين حاصروه يوم الدار. لقد كان يدرك أبعاد المؤامرة ونهايتها بما أخبره به عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق: لا يعلم من الغيب ولا يقول إلا ما أطلعه الله عليه ليكون دليلا على نبوته ورسالته. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وثالث المبشرين بالجنة في قوله صلى الله عليه وسلم: اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، هو علي رضي الله عنه أبو السبطين. فقد أنبأه نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الأشقى أي ابن ملجم سيقتله بضربة في صدغيه. يروي الحاكم والطبراني بإسناد حسن أن عليا مرض مرضا شديدا، فزاره أبو سنان الدؤلي فقال له: لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه. فقال له علي رضي الله عنه: ولكني والله ما تخوفت على نفسي منه، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك ستضرب ضربة هاهنا وضربة هاهنا، وأشار إلى صدغيه فيسيل دمها حتى تخطب لحيتك، ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بشهادته وأنبأه بصفة مقتله، ولذلك فما كان يخاف على نفسه الهلكة في مرضه، فلسان حاله يردد ما قاله حسان بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، فإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد، إنه رسول الله ويتكلم بالغيب الذي يطلعه الله عليه شهادة له بالنبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. ولنا عودة بإذن الله للحديث عن دليل آخر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.